الدورات العلمية الثانية ستكون جاهزة غدا إن شاء الله وتوزع عليك، لكن نرجو من الجميع يعني الهدوء والسكينة عند استلام النسخ، وهذا من باب التذكير فقط، وإلا لا لوم عليكم فمن هو مال لا إشبعان طالب علم وطالب دنيا. الأمر الثالث، نفيد الأخوة بأن الكتاب الأول للدورة العلمية الأولى والكتاب الثاني وكتاب ثالث أيضا بعنوان شرف إمام المسجد وأصله محاضرة قالها شيخنا وفقه الله لأئمة المساجد الشارقة، كلها متاحة كنسخة إلكترونية على حساب الدائرة في تويتر وعلى موقع الدائرة الرسمي، وكذلك سيتم إرسال هذه الكتب المذكورة لجميع المضافين لدى رقم واتساب الدائرة. بعد هذا نأتي عن الأسئلة شيخنا. السؤال الأول يقول وفقكم الله، إذا جاز حراسة البنك الربوي فهل يجوز في الأماكن الأخرى المحرمة؟
إذا جاز
حراسة البنك الربوي،
نعم،
فهل يجوز في الأماكن الأخرى المحرمة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نبه الإخوة إلى أنه غدا إن شاء الله ستكون الدورة قائمة، حيث إن شاء الله سنجلس بعد العصر إلى المغرب وبعد المغرب إلى العشاء إن شاء الله عز وجل، ثم المحاضرة تكون بعد العشاء إن شاء الله، لأن بعض الإخوة سألني سؤالا فكأنهم فهموا أنه ليس هناك دروس في الغد، بل الدورة قائمة إن شاء الله عز وجل. والأمر الثاني، أحد الفضلاء نقل لي رغبة الإخوة، قالوا لو تلخص المسائل بعد طرحها، لو تلخصها يعني تلخيص يقربها، فإن شاء الله عز وجل هذا يصعب في الدورة، لكن إن شاء الله إذا أراد الإخوة طباعة الجزء المتعلق بهذه الدورة سألخص المباحث في يعني كلام يسير بحيث يسهل ضبطه إن شاء الله عز وجل، فنحقق المصلحة المقصودة التي يريدها الإخوة. ثم الحقيقة أني لا أريد أن أقول شيئا الليلة يعني قبل أن أجيب على الأسئلة، لكني أذكر فقط بشيء يسير جدا في وقت قصير جدا، وهو أني بحمد الله عز وجل أرى في دولة الإمارات العربية المتحدة طلاب علم فيهم خير كثير بحمد الله عز وجل، وعندهم حرص وعندهم علم بحمد الله عز وجل، وإني أوصيهم جميعا بتقوى الله عز وجل وبالحرص على اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم والعمل على كل ما يقربهم إلى بعضهم، لأن الناس بحاجة إليهم أشد من حاجة الناس إلى المطر، ولأن دولتهم بحاجة إليهم لا سيما في هذه الأيام التي تعظم فيها الفتن ويستهدف بعض من لا خلاق له هذه الدولة بالأكاذيب والشائعات ومحاولة زعزعة الخير الذي فيها، فبلادهم بحاجة إلى كلمتهم ووحدتهم وانتظام صفهم، فأنا أوصيهم جميعا بالتقارب والتواد والتحاب والاجتماع والحرص على ما ينفع البلاد والعباد والبعد عن جلب الفتن التي لا تحتاجها البلاد ولا علاقة للبلاد بها، والحرص على كل ما يقوي العلم في هذا البلد ويكون سببا في ازدياد الدعوة. وهذا وإن كنت أوجهه للإخوة في الإمارات لكوني معهم الآن، فإنه عام لجميع طلاب العلم في بلدان المسلمين، والله ثم والله إن نفع طلاب العلم الذين شرفهم الله بمعرفة التوحيد والسنة والتمسك بصحيح الأدلة، نفع طلاب العلم الذين هذه صفتهم للبلاد أعظم نفع، والله إنه أعظم من القوة وأعظم من المال، فنفع العلم أقوى وأثبت وأصلح. فلا ينبغي لطلاب العلم أن يتشاغلوا عن نفع البلاد والعباد، أو أن ينزووا في مجالس خاصة ودروس خاصة فيما بينهم لا ينتفع بها العامة ولا تعود بالعائدة الطيبة على البلد. ولا شك أن نشر العلم من النصح لولي الأمر، من النصح لولي الأمر، النصح الشرعي الصحيح، أن يسعى طلاب العلم إلى نشر العلم بين الناس وإلى وأد الفتن، والحرص على جمع الكلمة، والحرص على زيادة اللحمة وزيادة المحبة بين الراعي والرعية، وتقريب الراعي من الرعية ومن الخير، وتقريب الرعية من الراعي ومن الخير. هذه من الأمور النافعة التي هي من أهم وظائف طلاب العلم، ويكون قصدهم بهذا وجه الله والتقرب إلى الله، لا التقرب إلى أحد ولا القرب من أحد، ولكن القرب هو الذي يؤدي إلى القرب من الله سبحانه وتعالى وإرضاء الله سبحانه وتعالى. يقول أخي الكريم: إذا جازت حراسة البنوك الربوية فهل تجوز حراسة الأماكن الأخرى التي فيها المحرمات؟ طبعا أنا لا أعني ما لا أدري ماذا يقصد الإخوة يقصد الأخ بالأماكن الأخرى، لكن إذا كانت تلك الأماكن فيها فتنة للإنسان في دينه أو فتنة في عرضه وتعرضه للبلاء، فإن حفظ الدين أعظم من حفظ أموال الناس، فلا يجوز أن يقرب نفسه من تلك الأماكن التي يكون فيها يعني البلاء، ويخشى على الإنسان في دينه أو يخشى على الإنسان في عرضه أو نحو ذلك. أما حراسة الأماكن التي ليس فيها هذا لمنع الشر ومنع الاعتداء مع وجوب المناصحة لإزالتها، فهذا لا بأس به، بل هو مطلوب، لأن مراد الشارع أن يمنع الاعتداء، ولم يسلط العامة على إزالة المنكرات العامة، لم يسلط العامة على إزالة المنكرات العامة. ولا يجوز للإنسان أن يغير المنكر بيده إلا إذا كان ذا ولاية، إما ولاية عامة بأن جعل هذا من وظيفته، أو ولاية خاصة كأن كان في بيته أو نحو هذا، والله أعلم.
يقول: بارك الله فيكم، تطرقتم لتأجير جزء من البيت للبنك الربوي وذكرتم حكما، فهل نفس الحكم ينطبق على بيع جزء من البيت للبنك الربوي ليمارس فيه نشاطه؟
نعم، البيع أعظم من الإجارة، البيع أعظم من الإجارة، لأن البيع تمليك دائم. فإذا تكلمنا عن الإجارة وهي مؤقتة فمن باب أولى البيع الذي هو تمليك دائم. نعم.
يقول: بعض محلات ألعاب الأطفال الإلكترونية في مراكز التسويق تجعل بطاقة للألعاب البطاقة تجعل بطاقة للألعاب، البطاقة تكون بعشر دراهم وتجعل ويجعل فيها المبلغ الذي يريده الشخص، وعندهم عرض يجعل فيها 100 درهم، ويجعلونهم كذلك ألعاب للأطفال بقيمة 250 درهما، فهل هذا النوع جائز؟
كون الشركات التي تتولى أماكن ألعاب الأطفال تصدر كوبونا فيه مجموعة قسائم للألعاب، وهي محددة القيمة معلومة فهذا لا حرج فيه وهو جائز. لكن أنبه إلى شيء أرى أنه لا يجوز، وهو أن يلزم ولي أمر الطفل بأن يشتري دفترا فيه كوبونات وقسائم كثيرة يغلب على الظن أن الطفل لا يحتاجها في الألعاب، فيشتري هذا الدفتر لأنه لا يمكن إلا بهذه الطريقة، وربما خرج وبقي نصف الدفتر معه ولا يستعمل مرة أخرى، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يراعى في هذا أن يكون هذا مناسبا، فيكون هناك دفتر فيه مثلا 10 قسائم، دفتر فيه 5 قسائم، دفتر فيه كذا، بحيث أنه ينتفع به، وإلا فلا حرج. نعم.
هل عدم التشكيك في المصارف الإسلامية يعني العمل والتعامل مع هذه المؤسسات دون التثبت في نشاطها؟ لأن الآن الكثير ما يسمى ممن يسمي نفسه بنكا إسلاميا نشاطاته ليست كذلك.
نحن نقول لا ينبغي التشكيك في المصارف الإسلامية من حيث المبدأ والزعم أن المصارف الإسلامية صورة أخرى للبنوك الربوية، وأن المعاملات في المصارف الإسلامية لا تختلف عن المعاملات في البنوك الربوية، فإن هذا لا يجوز، لأنه أولا ليس حقا، وثانيا لأنه يقود إلى باطل. لكن هذا لا يعني أنه إذا كان هناك شخص جهة تدعي أنها مصرف إسلامي وتتعامل بغير المعاملات الشرعية أن ينبه على هذا ويقال إن هذا المصرف لا يتعامل بالمعاملات الشرعية وإن تسمى بالإسلامي، أو ينبه على معاملة فيقال المعاملة الفلانية في البنك الفلاني حرام لا تجوز ولو كان مصرفا إسلاميا. لكن أنا نبهت على أمر أراه يقع من بعض المسلمين حتى من بعض طلاب العلم، وهو القول إنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية وأن هذه هي هي، ولكنهم يغيرون الأسماء من حيث المبدأ فيهونون للناس، يقولون سواء ذهبت إلى مصرف إسلامي أو بنك ربوي كلها سواء، وبالتالي الشخص سيتعامل مع المصرف سيتعامل فيقول، والمعروف أن معاملات البنوك الربوية أيسر بكثير من معاملات المصارف الإسلامية. فأنت يا طالب العلم إذا أرسلت للعام رسالة أنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية مع أن هذا غير صحيح، أيضا ستشجعه على أن يذهب إلى البنوك الربوية ما دام هذه سواء وهذا معقد وهذا ميسر، إذن أذهب إلى الميسر، وهذا لا يجوز. ولكن الحكم على المسائل بحسب واقعها مطلوب، فكون المعاملة في المصرف الإسلامي لا تعني أن نقول إنها حلال، بل لا بد من دراستها، وأيضا لا بد من النظر في المسألة هل هي فعلا توافق الشريعة أو لا توافق الشريعة. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال: نجد في بعض الجمعيات أنهم يعطون لكل مشتغل كوبونا يحتوي على نقاط، فإذا جمع الشخص نقاطا معينة يعطونه قسيمة للشراء من الجمعية بعدد النقاط، فهل هذا جائز؟
هذا إذا كان من باب المكافأة، يعطى للشخص من باب المكافأة ويحصل عليه كل من حقق هذا وليس له أثر في السعر، فهذا يوسع فيه ولا بأس به إن شاء الله. نعم.
قول السائل: أنا اشتريت سيارتي من البنك بالتقسيط، فطلب من البنك أن أدفع 20% من مبلغ السيارة قبل أن يشتري السيارة من وكالة السيارات، فدفعتها، ثم قطعوا هذه 20% من المبلغ الإجمالي للسيارة وقسطوا لي المبلغ المتبقي، وأنا أدفع شهريا مبلغا معينا، فهل هذا جائز؟ وماذا علي لو كان ذلك حراما؟
أما كونه جائزا فليس بجائز، وهذا حرام، ومعناه أن البنك باعك السيارة قبل أن يملكها، وهذا لا يجوز، لا يجوز للبنك ولا يجوز لك. لكن أما وقد وقع ما وقع فلا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أنك كنت جاهلا بالحكم، فهنا احمد الله على العلم ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. وإما أنك كنت عالما بالحكم، وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفره لأنك فعلت حراما وأنت عالم بهذا، ولا يلزمك أن تتخلص من السيارة، فإن السيارة الآن آلت إلى ملكك، وكان هذا في السبب، فهذا لا يعني بطلان العقد ولا يعني أنه يجب أن تبيع السيارة، لكن يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما عملت وأنت تعلم.
هذه سائلة شيخنا سددكم الله تقول: أنا أنشأت جمعية مالية بين أخواتي في الله، تدفع كل واحدة مبلغا من المال لمدة 10 أشهر، ثم أجمع من الجميع وأعطي كل أخت في شهر معين، والأخوات يسلمونني القسط المالي عن طريق الإيداع لحسابي في البنك، وأنا بدوري أرسل الحساب للأخت المستلمة، فهل هذا من الإيداع في البنوك الربوية لغير حاجة، مع العلم أن البنك يسحب من رصيدي في الحساب مبلغا من المال شهريا لاستخدامي لهذا الحساب؟
أنا ما أدري، ما بينت الأخت، هل البنك الذي تودع فيه ربوي ولا إسلامي؟ على كل حال، إذا كان البنك ربويا ولم تكن هذه الجمعية لحاجة أصحابها، لأن الناس أحيانا يفعلون الجمعية للحاجة لأنهم مطالبون بشيء فيحتاجون إلى الجمعية، وقد أفتينا مرارا بأن جمعية الموظفين أو الجمعية التعاونية بين الناس أنها جائزة، فإذا لم تكن هناك حاجة بمعنى أن هذه الجمعية للزيادة والتزود أو وجد بديل عن البنك الربوي فإنه لا يجوز هذا الإيداع. أما إذا كانت الجمعية للحاجة، لحاجة الناس الذين يشتركون فيها، ولم يجدوا بديلا عن البنك الربوي، فهذا كما تقدم جائز بشرط أن لا يأخذ فائدة على المال.
وفقكم الله، تقول أو يقول السائل: إذا كانت الجائزة التي داخل السلعة معلومة العين، كأن يكون فيها إحدى 3 أشياء، منديل أو كأس أو قلم، فهل تذهب الجهالة؟
طبعا إذا كانت الجائزة عينية ليست من الذهب والفضة ولا النقود، وكانت موجودة في جميع العلب مثلا، وهي متفاوتة لكنها معلومة متحدة القيمة، متحدة القيمة، هي 3 أشياء، 1 من 3 أشياء، كل واحد من هذه الأشياء قيمته كقيمة الآخر سواء في السوق، فهنا يظهر لي والله أعلم أن الجهالة منتفية، وهذا الاحتمال لا يضر لأنها سواء بالنسبة له. أما إذا كانت متفاوتة، شيء بنصف وشيء بريال أو درهم وشيء بدرهمين، فلا يجوز حتى مع العلم.
سؤال في ودائع الإبل، يقول: أقوم بإيداع إبلي عند شخص ويقوم بالاهتمام بها وتشريكها في السباقات مقابل أن يحصل على نسبة عند بيعها في حال تم بيعها، أو يحصل على جميع الجوائز إذا فازت الناقة، أرجو الإفادة في حكمها والعلم المترتب عليها إذا كان هناك إبل.
أنا حقيقة ما استوعبت الصورة جيدا، لكن أقول الذي فهمته وأقوله وأقول حكمه، إذا كان الأخ يودع نوقه عند شخص آخر وهذا الشخص يقوم بعمل ليس مجرد الحفظ وإنما يعلفها ويدربها ونحو ذلك، وله مبلغ معين، فهذا جائز لأنها في الحقيقة وكالة بأجرة معلومة. لكن إذا كان يقول له إذا بعتها فلك نسبة أو إذا ربحت فلك نسبة، فهذه الأجرة غير معلومة، هذه النسبة الله أعلم بكم يبيعها وكم يأخذ، فيظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز هذا إلا إذا انقلب الأمر إلى شراكة فيشركه معه في هذه النوق بالربع بالخمس، فيقول مقابل ما تعمل فأنت شريكي، ويكون لك من الربح الحاصل منها بالنسبة لشراكتك، إن كنت شريكا بالخمس فلك الخمس، إن كنت شريكا فهنا لا بأس. نعم. كذلك إذا كانت أجرة فهذه مجهولة، لكن إذا كانت شراكة فيكون على ما يتفقان عليه، ولكن لابد أن يكون معلوما، يعني يقول مثلا لي النصف ولك النصف لأنهما شركاء. هات السؤال.
السؤال إذا كان الأقل غير معروف مما يستدعي العامل بأن يعمل على فتح المكينة مثلا، وهو مما يصعب ويأخذ وقتا، ولا يستطيع العامل تقدير قيمة عمله إلا بعد جهد، فهل يدخل هذا في مخالفتين؟
طيب، نحن نقول يا إخوة إن الإنسان إذا استأجر عاملا فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، وتكون معلومة بأحد أمرين. الأمر الأول الاتفاق بكم تصلح، بمئة تفضل اشتغل، والأمر الثاني العرف والعادة، بأن تجري العادة بأن هذا الإصلاح بكذا، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا لم يوجد هذا فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. فيقول الأخ هنا موردا إشكالا إن العطل قد لا يكون معلوما يحتاج إلى كشف، ثم بعد الكشف يحتاج إلى عمل، فهما يتركان هذا حتى ينتهي. نقول لا، هناك حل شرعي لهذا، وهو أن يتفق على أجرة للكشف وتحديد العطل، ثم بعد معرفة العطل يتفق على العمل. يعني إنسان جاء بسيارة ما يدري ما فيها، فلا يخلو الأمر من أمرين. الأمر الأول أن يقول له أكشف على السيارة بـ50، وإذا بينت لك الخلل والعطل فأنت حر، إن شئت تصلحها وإن شئت تذهب إلى غيري، فيتفقان على هذا. ثم بعد أن يكشف يقول له العطل هو كذا وكذا وكذا وأجرتي كذا، فهذا لا حرج فيه. والأمر الثاني أن يكون الكشف مجانيا، ثم بعد الكشف وتحديد العطل يتفقان على الأجرة. هذه هي الطريق في مثل ما ذكره الأخ.
نختم بهذا السؤال بارك الله فيكم، يقول ما ضابط معرفة أن البنك تملك السلعة التي طلبتها منه بعقد مرابحة؟
طبعا الملك يثبت بالأوراق الثبوتية والحيازة، يعني تعرف الملك بالأوراق الثبوتية وبالحيازة. فإذا كانت الأوراق الثبوتية أو ما يسمى بالأوراق الجمركية بيد البنك فمعنى هذا أنه ملك السلعة، لأنها لا تنقل إلا لمن ملكها. وكذلك بالحيازة، إذا كان البنك يقول لك هذه السلعة موجودة فهذا يدل على أنه يملكها، والله أعلم.